بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسري أسرة واحدة، ونحن في شهر رمضان المبارك. سرنا أن نلتقي في مكة المكرمة بالأستاذ الدكتور ياسين الخطيب، حياك الله دكتور.
الله يحييك.
يا أهلا وسهلا،
يعطيك الصحة والعافية ويبارك فيكم.
الله يعافيكم، يا مرحبا والله. رصيدكم دكتور حافل بالعطاء في الحقيقة، والإنجازات والمؤلفات والمشاركات الدعوية. لا نريد أن نبدأ من الأخير، لكن نريد أن نبدأ منذ الصغر، منذ الصبا، نتحدث عن الولادة والنشأة، وبعد ذلك نسترسل إن شاء الله في مسيرة بقية الحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا اسمي الأستاذ الدكتور ياسين بن ناصر بن محمود عبد المحسن الخطيب، ولدت في 1 سبعة 1939، الموافق ل 1358. ولدت في الفلوجة، والفلوجة بلد عصامي محافظ، ومن أسرة الحمد لله علمية، يعني أعمامي وأبي كلهم درسوا العلم، وكان منهم القضاة. فعم والدي كان قاضي في تكريت، ثم قاضي في الفلوجة، وتوفي في الفلوجة، وكان إمام خطيب أيضا فيها. وأعمامي أيضا في كبيسة كانوا قضاة، ويعني الحمد لله العائلة دينية. والوالد أول نشأته نشأ معلما للقرآن الكريم في كبيسة، بعدين انتقل إلى الفلوجة واشتغل بالتجارة. وأنا ولدت في هذا المكان، في هذا المحيط، وهي بلدة أيضا محافظة الحمد لله، بل ممكن يكون أكثر بلاد محافظة. وأول نشأتي دخلت في الكتاب اللي نسميه احنا تحفيظ القرآن، فدرست عند الملا مشحن يسموه الله يرحمه، والملا سالم أستاذ أيضا في القرآن، وبعدين كملت القرآن عند والدي لأن كان هو يهتم أكثر. بعدين دخلنا المدارس الابتدائية كلها في الفلوجة.
غريبة ما بدأت مع الوالد.
نعم
غريبة ما بدأت مع الوالد.
إيه نعم مع الوالد، لأنه مشغول في التجارة، لكنه شاف أنه يعني في تأخير، لأن طلاب كثير جدا، فتأخير في التقدم في الدراسة، فأخذني عنده في المحل ويقرني ويشتغل. الحمد لله ختمنا القرآن الكريم وكملنا. بعد ذلك دخلنا ابتدائية أيضا في الفلوجة، وبعد الابتدائية دخلت معهد ديني. المعهد الديني هذا كان أستاذه ورئيسه والمدرس فيه الأستاذ الله يرحمه الشيخ عبد العزيز بن سالم السامرائي، هذا من سامرة، وكان رجلا يتفانى في الإخلاص، ورجل يعني ماذا تصفه، علم، إن دخل في الفقه فهو تخصص، في الأصول تخصص، في النحو، في الصرف، في البلاغة، في المنطق، يعني ما شاء الله عليه. وأيضا لا يمكن أن يضيع من وقته شيء، ما يضيع من وقته شيء. وكان مريض، كان عنده مرض، ولذلك أولاده جاءه 7 من أولاد كلهم توفوا لأنه مريض، وزوجته أيضا مريضة، فتعالجوا الحمد لله، ما يعني بالأخير جاءه بنتان ميمونة وفاطمة، هذا الذي بقى عنده الله يرحمه. وميمونة تزوجت عمرها 11 سنة لابن عمها طه الله يرحمه، توفي طه محمود
11 سنة.
وفاطمة تزوجت 11 سنة ونص، قلت تزوجت كبيرة، قلت كيف كبيرة 11 ونص كبيرة، تقول ايه ميمونة 11،
فرق 6 أشهر.
فالشيخ كان يعني محب للبنات ويحترمهم، ولذلك زوجهم من أقربائه. والحمد لله يعني مشينا في المعهد الديني، ودرسنا عند الشيخ 7 سنوات، 7 سنوات، وكان فيها نخبة من طلاب العلم النجباء، الشيخ عبد الستار الكبيسي، عبد الستار ملطاها كان أيضا فتح مدرسة دينية في الكبيسة، وتتلمذ عليه جماعة كثيرة من أهل العلم، منهم الأستاذ الدكتور محمود مجيد سعود، والأستاذ هذا يظهر في القنوات عبد السلام الكبيسي، هذا تلميذه، ونخبة كثيرة من هؤلاء، وأيضا من طلابه حمد عبيد الكبيسي الذي كان عميد المستنصرية، وأخوه محمد اللي الآن هيئة العلماء، ومن جملتهم أيضا الشيخ حارث الضاري، هذا من طلابه أيضا، درس في الفلوجة الشيخ حارث وهو أستاذنا أيضا، وكذلك أحمد عبيد اللي أحمد عبيد الكبيسي اللي يظهر في دبي، هذا أيضا من تلاميذه، هذا أخو حمد، ونخبة من العلماء الشيخ خليل، خليل محمد فياض الكبيسي، وجماعة كثيرة من هؤلاء يعني نفع الله تعالى بهم. وإذا بحثت الآن في كثير من مساجد أو معاهد أو كليات شرعية لازم تجد من طلابه، لابد تجد من طلابه، نفع الله به. وهذا الرجل يعني كما قلت إخلاص، منتهى الإخلاص، ما يضيع من وقت الطالب شيء، وكان يعني يحرص على ضيافة الطالب، أولا لازم يلبس ثوب، ثانيا صاية، صاية وشاكيت يعني كأنه رجل، والعمامة لابد منها، العمامة لابد منها. ونأتي عند الفجر أو قبل الفجر إلى المسجد، ونخرج إلى الساعة 8 إلى الفطور، ثم نرجع إلى المسجد ونقرأ ونحفظ ونعيد إلى الظهر، نروح نتغدى ونرجع ننام شوي في البيت، وقبل العصر نجي المسجد إلى الساعة 3 عربي، يعني بعد المغرب بثلاث ساعات نبقى في المسجد، والمسجد خلية نحل، هو ما شاء الله يجلس ويعلم الناس ويدرس الطلاب، يعني الخلية في هذه الخلية يعني كلها علم، كلها علم.
هذه هذه الأمور افتقدناها في هذا الزمن.
نعم، ولا يمكن، ولا يمكن أن تكون. فهو كان يعني يعلمنا العلم ويعلمنا السلوك، كيف تتعامل مع الناس، كيف تفتي لهم، كيف تدرسهم، كيف تدرب الطلاب، كيف تكون معاهم، يعني كان موجه، كان موجه ولكل واحد، وكان لا يخشى في الله يوم تلائم، وكان يكره البدع كراهة التحريم. كان عندنا في أول رجب، أول أحد من رجب، يعملون بدعة، ما هي البدعة؟ يجيبوا حلويات ويجيبوا ماء لازم من البئر، ماء بئر، ويقرأ عليه من أول سورة مريم، يمكن لها فيها شيء من الصليبية أو شيء، فهذا كان يحاربها. فكان عندنا قيم مقام زوجته تريد تعمل هذه، نادر نذر أن تعمل هذه، فالبئر في المسجد موجود، كل واحد يأخذ. هذا العسكري اللي بعث القائم مقام جاء إلى الشيخ، قال له القائم مقام يبغى من المئمة، قال لا أستاذي هذا حرام، هذا حرام، ما يجوز، هذه بدعة. قال لكن القائم مقام يبغى، قلت لا، قال له لا، ما يمكن تحصل من هذا. رجع، فلما رجع القائم مقام يعني استشاد غضب، إيش هو بئر؟ فأرسل من؟ مدير الشرطة، الشيخ منع. وطبعا هو منزل المغرب تنتهي، وجاء المغرب انتهت. فكان يعني حرب على البدعة، جزاه الله خير، الله يرحمه ويحسن إليه.
المرحلة المتوسطة والثانوية والجامعة،
هي هذا المعهد يعتبر متوسط وثانوية.
نعم، بعد ذلك،
بعد ذلك أنا ذهبت إلى التعيين، لأن والدي كما قلت لك تاجر، وعائلته كبيرة، العائلة كبيرة، هو كان متزوج خمسة، يعني ثلاثة، واحدة توفيت واثنين كانت مطلقات وعنده اثنين، فيحتاج إلى مساعدة. فقلت أحسن شيء أنا ما أكمل، خلاص أروح إلى العمل. فمشيت، كان اختبار لمساجد، فاختبرت نجحت، وعينت إمام وخطيب في مسجد المسيب الكبير. المسيب هذه تبعد حوالي 80 كيلومتر أو 70 كيلومتر عن بغداد جنوبا، وبقيت به حوالي سنة كاملة. بعدين أعلنوا عن طلب معلمين، والذي يختبر رابع كلية الآداب يعين معلم على أن يدخل 6 أشهر دار المعلمين يتعلم كيفية أصول التدريس. فدخلت والحمد لله نجحت بتفوق في هذه الدورة وعينت معلم. بعدين أعلنوا عن يبغون أئمة في الجيش، أئمة بمعنى وعاظ، الأشياء الدينية هي عليهم. فإذا اختبرت نجحت الحمد لله، لأنه أساس المعهد الديني عندنا قوي جدا، أساس المعهد الديني قوي جدا، لأنه كله حفظ، العلوم كلها تحفظها حفظ. عندنا الثلاثاء عطلة والجمعة عطلة، في الثلاثاء هي عطلة، لكن هي عطلة اسما، وإلا فكل العلوم تعيدها، تعيد ما أخذته بالأول كله يوم الثلاثاء ويوم الجمعة إعادة. فنعم بأعلنوا عن يعني أئمة في الجيش، فتقدمنا، كان راتب التعليم أفضل، لكن الإنسان يبغى لازم يخلع العمامة ويخلع كذا، لا إحنا ما نبغى هذه.
دكتور الآن يعني أنت عشت في الفلوجة مرحلة الطفولة والشباب، كيف تنظر لها الآن؟
والله يا أخي الفلوجة أنا يعني فارقتها من عام 1980
يعني من 26 سنة
أي نعم 27 سنة. يعني الفلوجة أخي يعني إلى الآن نشاط الشيخ الله يرحمه وهو تركع قبل 72 إلى الآن نشاطه يشعرون على هديه. هو لما جاء إلى الفلوجة فيها مسجد واحد، الآن فيها أكثر من 100 مسجد، طلابه كلهم بنوا مساجد، بنيت مساجد وصاروا أئمة في المساجد، فنفعه كبير هذا الرجل الله يرحمه السليم. فالبلد محافظ جدا، ولا يمكن أن يرضى بهذا الاحتلال الذي جاء إليه. ولذلك شوف المقاومة في اللوجة يوميا يوميا، مع أن الاحتلال ضرب نطاق على الفلوجة فتحات 3 فقط يدخلون الناس، والفتحات 3 لا بد ينظر إلى جهاز، إلى الجهاز قال هذا شعاع، هو شعاعين هذا صاحب البطاقة يدخل، ما عنده ما يدخل، فهم الآن في مشاكل. لكن هو بلد محافظ، وهو المشاكل هنا يعني الشيء اللي ما يعرفه الاحتلال أنه عندهم النساء والرجال سواء. إحنا عندنا مرأة تسجن هذه صعبة كبيرة جدا، كبيرة جدا، أو تعتقل أو كذا، تهان تهان العشيرة كلها ولا تهان امرأة، إننا هكذا عشائر. المرأة لها قيمتها، لها قيمتها الكبيرة جدا، لا يمكن أن تهان ولا أن تمس. فلذلك صارت مشاكل مع هذا الاحتلال، على أنه اسمه احتلال، على أنه اسمه احتلال، من يرضى به؟ ما يرضى به إلا هؤلاء الأوغاد.
في سن 38 سنة تركتم أو انتقلتم إلى مكة المكرمة،
نعم،
واستقرتم إلى الآن،
نعم.
سبب هذا الانتقال والاستقرار
إلى أنا أجيب لك يا وأنا ماشي. احنا لا وصلنا إلى أنه أعلنوا على وظيفة في الجيش، فأنا دخلت واختبرت نجحت الحمد لله وعينت في الجيش. والجيش يحتاج إلى وعاظ، والشيء المفيد في الجيش وإحنا ما كنا حقيقة ننتبه له كثير، أنه الضابط والجندي بأقل دعوة بأقل ممارسة أمامه سلوك طيب يأتي، لأنه الجيش يعني تقدر تقول 100% أو خليك 90% فاضيين ما عندهم شيء، فأي واحد يجيبه يجي معه. فلذلك هذه النقطة مهمة جدا، النقطة هذه مهمة جدا. وعندنا نحن أيضا يعني كل الشعب دخل الجيش، لازم 18 سنة يدخل الجيش، طبعا خدمت 10 سنين ما لي تقاعد، لكن ايش كان؟ كان عندي في الجيش في المسجد كما قلت لك المسيب، وفي التعليم، وفي النص تحسب السنة سنتين لان كان حرب، فصارت عندي 16 سنة وشوي، فصار لي تقاعد فالحمد لله بشيء. لكن وين؟ عام 1971 اخرجت من الجيش في الشهر 7، في الشهر 8 أنا قدمت إلى كلية الإمام الأعظم وقبلت الحمد لله في الكلية، ودرست 5 سنوات، كانت 5 سنوات هي، بعدين حولوها إلى 4. فلما كملت الدراسة وأخذت الحمد لله ممتاز في الكلية، بحثت عن دراسات عليا، فقالوا ما يعني ما سمعنا في العراق ما في، لأن كما قلت لك البعثين ما يدو قضايا شريعة ما شريعة وكل ماجستير ودكتوراه ما في، هذا في الأول، بعدين صارت كثيرة وانفتحت. فسألت، قالوا في أسبانيا موجود دراسات عليا، وفي مكة أيضا أحد الأخوة ذهب إلى هناك وهو الدكتور نزار الحمداني وموجود الآن معنا في كل الشريعة، قالوا هذا مشى إلى مكة ماجستير. فأنا بعث أوراقي معه إلى الشيخ محمد محمود الصواف الله يرحمه، وكان يعرفنا في بغداد، فلما جت الأوراق قدم يعني في معرفة كاملة. لما جيت إلى الحج قالوا لابد أن نسوي مقابلة، أنا ما محضر أي شيء ولا أعرف ما هي علومكم، ماذا تقابلوني، يعني صعبة جدا هكذا، قالوا ما يمكن. فأنا يعني بعدين قابلت ونجحت الحمد لله، نجحت، وكان الوالد أيضا معي بالحج الله يرحمه، وراحوا إلى المدينة وبعدين تبعتهم. المهم فجيت هنا سبب دراسة ماجستير.
فدرست عن ماذا الماجستير؟
نعم،
عن ماذا كانت الرسالة؟
الرسالة عن ثبوت النسب.
ثبوت
النسب يعني ما هي الأسباب التي يثبت بها النسب؟ أولا الزواج ويسمى الفراش، ثانيا إذا كان الدعاء، وكيف يعني المعتدات متى يثبت نسب، يعني هو طلقها إلى كم يثبت نسبه، يعني
في مجال الفقه كان
كل مجال الفقه ثبوت النسب. وكان المشرف على رسالة الأستاذ الدكتور حامد حسان، رجل مخلص وعالم ونشط، نشط جدا، وكان ما يجلس، أمريكا، الهند، باكستان، محاضرات، منتديات، يعني رجل. فلذلك لما أعطيه أوراق يقول هاي قرأتها في الرياض، هذه في أمريكا، هذه في كذا، لما أعطيه أوراق يقرأها، والحمد لله يعني كملتها في الموعد المحدد. هو قال لي هاي عندي بنت ودرسها أنا مشرف عليها، صار 12 سنة ما كتبت زي ما كتبت أنت 12 سنة. قلت له أنت الحمد لله أنه هو يعني يحث هو. وأيضا جزاء الله خير لا يرضى بالعبارة ولو كان بها ركاكة قليلة، يروح يقول لي غير، أنا أقدر أكتب لك إياها يقول لي، لكن أنا أنت تتعلم العبارة الطيبة. والحمد لله عباراتي جيدة، لأن كنت أقرأ كتب يعني للمنفلوطي وسيد قطب وهذول يعني.
بعد ذلك كانت الدكتوراه
لما كملت الماجستير. وأنا أيضا جيت، لما جيت هنا يعني ما كان هناك عندنا منحة، وأيضا عائلتي كبيرة، أنا ما جيت هنا عندي 8، دخلت كلية عندي 6، كملت كلية عندي 8، وأنا والزوجة 10. والعميد قال أنت ما نعطيك منحة، لأنه كاتبين لك هذول البعثيين كاتبين على أن لا يعطى منحة،
يا الله
لا أرحمك ولا أخلي تنزل الرحمة. فقال ما أعطيك. قلت يا أخي إيش علاقتك أنت بيهم، أنت تمثل السعودية هو ما يتكلم كلام كيفهم؟ قال لا ما نعطيك، قلت ما يحتاج. فاشتغلنا شغلات أخرى حتى نعيش الحمد لله. وبعدين الحمد لله ذهبت إلى، إحنا كنا تابعين لجامعة الملك عبد العزيز، وكان فيها الأستاذ الدكتور عبد الله عمر النصيف الله يجزاه ألف خير، رجل فاضل. فالمهم قلت له يا أخي يعني أنا الوحيد، 14,000 طالب كانوا موجودين كلهم عندهم منحة وأنا ما عندي منحة. قال ليش؟ قلت والله أنا ما أدري، لأنه هذا كاتبين البعثين كذا. قال لا ما يصير، صدر أمر بالمنحة. وبعدين صدر أمر المنحة من أول يوم جيت، يعني ما سنتين كان الأحوال 20,000
ما شاء الله،
الله يجزاه ألف خير. قال بعدين تواجعني حتى أعطيك أيضا مال طيران كل سنة تأخذ كم،
ما شاء الله.
قلت لا هذا كافي خلاص جزاك الله خير. المهم بعد ذلك جاءت الدكتورة عام 1399، أنا كملت الماجستير في شعبان 21 شعبان، ناقشت يوم 22 الأساتذة يسافرون، فقابلوني بالدكتوراه وقبلت بالدكتوراه الحمد لله، واستمرت المنحة. فأيضا الحمد لله كملت الدكتوراه في 4 سنوات كما هي المقرر، وإحنا كنا يعني نطول فيها حتى، لأن كان حرب إيران بدأت عام 80 وأنا بدأت بها عام 80 يعني قلنا شعبان 99، فكنا نريد أن نطول بها حتى نرجع إلى بلدنا، ما كان في نيتنا أفضل نشتغل هنا، كان نيتنا نرجع. فصفنا الأمور ما يمكن الرجوع، نبعث فيهم مسيطرين وتقارير وكتابات ومستحيل الرجوع، فبقينا الحمد لله كملنا.
والآن ما زلتم في الجامعة؟
بعد أن كملت الدكتوراه وأخذت الشهادة قلت العميد أنا أبغى أتعين هنا، جزاء الله خير كان الأستاذ الدكتور علي الحكمي، قال لي إحنا الآن كده جانا كتاب ممنوع تعيين أي طالب إلا بعد أن يخرج سنتين من المملكة، يروح إلى بلد سنتين بعدها يتعين. فأنا كتبت إلى جهات كثيرة جدا أنه التعيين، وذهبت إلى الرياض وقابلت الأستاذ الدكتور عبد الله التركي جزاء الله خير، رجل فاضل
الأمين العام لرابطة،
أي نعم، كان هو مدير جامعة الإمام،
أي نعم،
فكلمته قلت والله أنا أريد يعني أعمل هنا أنا كما دكتوراه وممنوع العمل، قال أنا أبعثك إلى واحد يعينك. قلت من هو؟ قال وزير المعارف وزير التعليم. قلت له أنت عندكم؟ قلت هو يعينني بالداخل؟ قال لا بالخارج. قلت أنت عندك بالخارج؟ قال توحده بالخارج؟ قلت أروح بالخارج. قال عندنا بإندونيسيا. قلت أروح إندونيسيا. فعيني في إندونيسيا وداومت عام في يوم 4 ذي القعدة 404،
ما شاء الله،
رحت إلى هناك والحمد لله مشينا مشي طيبة، وإندونيسيا حلوة وتحتاج إلى دعوة،
صحيح،
والحمد لله كان فيها أساتذة دعاة،
الحمد لله
أساتذة دعاة طيبون،
الحمد لله،
والحمد لله الأمور مشت. بعدين يعني طلبت أن أجي هنا، فالعميد كان الشيخ صالح بن عبد الله بن حميد،
نعم،
مع الدكتور صالح، وطبعا فرح وهو اللي طلب بعدين ودخل في الموضوع، وصار يعني الحمد لله جاءت.
المواد اللي تدرسها الآن في الجامعة ايش هي يا دكتور؟
والله أخي المواد اللي أدرسها في الجامعة كثيرة جدا. أولا أدرس الفقه، ثانيا النظريات الفقهية مثل الضمان، الملكية، الدين، وطرق توثيقه، المدخل لدراسة الشريعة، آيات الأحكام، أحاديث الأحكام،
ما شاء الله،
طرق الإثبات، تنظيم القضائي، إجراءات جنائية، الجريمة والعقوبة، كثيرة جدا، حوالي 20 مادة أدرس،
ما شاء الله ما شاء الله. لعلنا نتحدث عن مشاركاتك الإعلامية، لك مشاركات إعلامية سواء كانت عن طريق النت أو التلفاز أو الصحافة وغيرها.
والله يا أخي أنا عام 400 لما دخلت الدكتوراه قدمت الإذاعة برنامج مخطوطات نفيسة، لأن شفت يعني طلاب يبحثوا عن مخطوط ما يجدوا أو يجدوا ما يعرفون فين مكانه، فأنا سويت هذا البرنامج، وهذا البرنامج أبحث فيه عن مخطوطات مهمة الطالب يستفيد منها، وأنا لسه طالب الدكتوراه أول سنة، فلذلك الحمد لله وافقوا ومشيت هذا البرنامج عام 400 401 402 و3 و4. لما سافرت إلى أندونيسيا توقف، فكان طلاب يعني يستفيدون من هذا البرنامج استفادة كبيرة، حتى أحد طلاب قال لي أنا أخذت الموضوع وكتبت كل ما قلته أنت في الإذاعة وقدمته إلى الجامعة وقبلوه،
ما شاء الله،
هذا البرنامج. فكان السلسلة في القولين والوجهين للقاضي أبي يعلى، وكانت هاي النسخة في عنيزة، وهو أخذها هذا الكلام وكم صفحة وكم لوحة وكم سطر وكلها المعلومات كتبها من الإذاعة،
نعم،
ووافقوا عليه. فالمهم أنه هذه الأشياء يعني كانت مفيدة للطلاب.
فلما ذهبت إلى هناك انقطع البرنامج، وكان يعني عدد الحلقات 192 حلقة. بعد ما جيت أيضا يعني كلمت الإذاعة قالوا نعم إحنا محتاجين، فتكلم يعني ألقيت أحاديث إذاعية مختلفة، ووصلت الآن يمكن حوالي 900 حديث، 900 حديث إذاعي.
ما شاء الله.
بالتلفزيون يعني النشاط أقل كثير، فعندي مال الفتوى في المجد يعني هذا في المجد دخلت مال الجواب الكافي. ودخلنا هذه مال الدعوان إلى الله 4 حلقات، ودخلنا أيضا في البرنامج الذي مع الأستاذ الدكتور محمد المنيعي استشارات قانونية. الحمد لله. وأما في الصحف فمجلة المنار عندي حوالي أكثر من 70-80 يعني كتابات فيها.
ولك مشاركة على النت اللي هو البرنامج مباشر؟
اي عندنا مو على النت ولكنه مع إسلام اليوم. أيوة. فتاوى على الهواء.
أي نعم.
فتاوى يعني بالخط الساخن، بلغت أكثر من 3000 فتوى.
ما شاء الله.
أنا سجلها هذه كلها.
ما شاء الله تبارك.
وعندنا أيضا بالنسبة للإسلام اليوم فتاوى مكتوبة، تجيك فتاوى جاوب عليها، صار عندنا حوالي أكثر من 200 فتوى.
ما شاء الله. لا نستأذنك في فاصل دكتور النجي، نعود بعد إن شاء الله. أيها الأخوة والأخوات فاصل، نعود بعد إن شاء الله لاستكمال حوارنا، كونوا معنا. أهلا ومرحبا بحضراتكم مرة أخرى، حياك الله دكتور.
يا أهلا بيك ومرحبا، الله يسلمك ويعافيك.
دكتور، تحدثنا عن مشاركاتك الإعلامية، ماذا عن المؤلفات؟
الله أخي، المؤلفات يعني عندنا كثيرة. طبعا احنا قلنا بالنسبة للماجستير ثبوت النسب وهي مطبوعة، وبالنسبة للدكتوراه كان كتاب الزكاة تحقيق، كتاب الحاول الكبير لما وردي. أنا لما كتبت الماجستير رجعت للمخطوطات، وجدت هناك كتب قيمة جدا والناس غافلة عنها، ما تعرف عنها شيء، مثل حاول كبير للماوردي حوالي 20 مجلد، نهاية المطلب للجويني 20 مجلد، تعليقة الطبري أكثر من 20 مجلد. فهذه الأشياء يعني جابتني أن أكتب بالتوصية بالماجستير أنه على الجامعة أن تهتم بتحقيق المخطوطات وإحياء التراث. فالحمد لله استجابوا وكل هذا حقق، وبقي الآن نهاية المطلب للجويني. واحد في قطر قال أنا أحققه، ومنع الناس أن تحققه، ولكن هذا الكتاب هو أفضل كتاب أنا كما رأيت، كتاب فقه ويستدل بالأصول، يعني يدمج الفقه مع الأصول، ولذلك فهو كتاب جدا قيم، كتاب جدا قيم، لو يعني أخرج للناس يستفيد من الناس استفادة كثيرة. فالمهم أنه هذا وزارة الدكتوراه كانت الحاول الكبير للماوردي المتوفى عام 450، فحققت أنا كتاب الزكاة، فهذا الكتابان. بعد ذلك عندنا بحث بعنوان ضمان البئر، هذا نشر في مجلة البحوث الإسلامية، الانتفاع بالوديعة نشر في مجلة الفقه المعاصرة، خلط الوديعة نشر في مجلة الأحمدية، أعمال الحج بعد النفر من منى. فواحد لما شاف عنوان قال لي إيش راح تكتب، يعني بعد ما نفر الناس من منى، كتبت حوالي 220 صفحة.
ما شاء الله.
يعني هذه واحدة في سات ماجستير.
ما شاء الله.
نشر في دعوة الحق في الرابطة، المباني الآية للسقوط. يعني أنا أقول للإخوان، أنتوا يقولون بحوث، ما عندنا بحوث، ما عندنا عناوين. قلت أنا كنت أمشي في الشارع شفت مكتوب لجنة المباني الآية للسقوط، رحت بحث بحث سميت مباني الآية للسقوط.
ما شاء الله.
بحث كان جدا قيم، ونشر في مجلة الفقه المعاصرة. أحكام الجلود، الآن جلود جاي تجينا، حقائب وأحذية وأحزمة وأشياء كثيرة جدا، محفظة، سير ساعة، كل جلود. فهذه يعني ممكن يكون من خنزير، ممكن يكون من كلاب أجلكم الله، ممكن من ميتة. فإحنا بحثنا أحكام الجلود. بعدين اشتراط الصوم لصحة الاعتكاف، نشر في مجلة المجلس الفقهي. بيع المزاد، البيع بشرط البراءة من العيوب، نظرية القصد الاحتمالي في مجال الحقوق ببغداد، حكم القاضي فيما خلف الظاهر الباطن، الزحام في مزدلفة، هذا الرابطة طلبت من عندنا وكتبنا هذا، نظرية القصد الجنائي بعين المجني عليه وعدم تعيينه، يعني جزئية بسيطة ولكن بحث قيم. شنو هذه الجزئية؟ يعني واحد يريد أن يقتل إنسان، فكان تابعه راح دخل في بيت فاختبه، فلما خرج البيت قتله، وإذا هو غير واحد، فهنا هو عين المجني عليه لكن ما ضرب المعين. هل يعتبر هذا عمد ولا خطأ؟ ففيه خلاف كبير بين العلماء، والشهيد عبد القادر عودة بحث هذا الموضوع، وأبو زهرة بحث موضوع هذا، لكن من ناحية قضائية إيش يسموه هذه وضعية. فأنا بحث من ناحية الشرعية وجبتها. نعم، الاستحالة. الآن الطب يحتاج إلى كثير أشياء هي أساسها خمر أو أساسها خنزير أو أساسها كذا، أساس أدوية الآن، هل التحول هذا يبيح ولا ما يبيح؟ سميها الاستحالة. بعدين أثر الوقف في نشر التعليم والثقافة، هذا نشر أيضا في ضمن ندوة الوقف المقامة في جامعة
ما شاء الله المقامة. هو يبدو المؤلفات كثيرة وسنأخذ وقت في
صحيح إلى 24 مؤلف.
24 مؤلف،
هذا بس اللي ذكرناه هنا. وهناك كتب حققت أيضا حوالي 6، يعني يكون أكثر من 30 كتاب بين تحقيق وتأليف.
ما شاء الله. نعم. ما شاء الله،
وكلها منوعة، يعني ليس هناك شيء خاص ما تقول بالجريمة أو خاص بالعبادات أو خاص بالمعاملات، متنوعة الحمد لله.
جميل.
حتى لما العفو، حتى لما أرسلت البحوث للتقييم حتى أخذ درجة أستاذ، فقال أحد المحكمين، قال هذا يعني البحوث جدا ممتازة لأنه لا تقتصر على ناحية واحدة وهي المعاملات أو العبادات أو الجريمة أو العقوبة أو القضاء، قال هذه ماشية في كل الأشياء ومتضمن الفقه.
أيضا دكتور، أشرفتم على بعض الرسائل الجامعية؟
كثير جدا، كثير جدا، عند الآن يعني الكتب الوسائل اللي أشرفت عليها أو ناقشتها كثير جدا.
هل هناك أسماء لامعة معروفة ناقشت رسالتهم؟
والله هناك أحد الطلاب أشرفت عليه وناقش قبل يعني يوم عشرة بهذا الشهر، وأخذ الحمد لله يعني ممتاز مع الطبع، مفردات المذهب الحنفي في الحج. هذه المفردة يبغى له أن يبحث كل الفقهاء ماذا قالوا حتى يشوف أن الحنفية انفردوا بها، ونشوف هذا في مجلة رسالة أمس الكلام عنها. فهذا أيضا طالب كان مجد، وكان عندي أيضا طالب جميل للواحد أيضا كان طالب ممتاز، وأحسن من أشرفت عليه طالبة اسمه حنان جستنية. حنان جستنية أخذت أقسام العقود، هذا أعطيه للطلاب ما يقبلوا، يقول إيش نكتب أقسام العقود؟ هذه كتبت كتابة لا يمكن أن يكتبها أحد، 600 صفحة وشوي
ما شاء الله،
وبدأت بالكتابة عندها 8 أولاد
ما شاء الله،
وهي تطبع بنفسها. فهذه الرسالة كانت جدا قيمة
ما شاء الله.
فوسائل الحمد لله هنا يعني اللي أشرف عليهم أو الذي ناقشهم تجد يعني متفاوتة، ولكن هناك كما قلت يعني أسماء لامعة ووسائل جامعة.
جميل. أيضا لكم محاضرات وندوات مشاركات فيها؟ وأيضا
والله كثير جدا ندوات محاضرات موجودة، لأنه إحنا في الجامعة الحمد لله يعني تراعي هاي الأمور، أنه تهذب الطلاب، تنشئ لهم ندوات، تعمل لهم محاضرات. فعندنا مثلا مساجد الجامعة باستمرار، أي واحد يروح مجاز يقول لي بالله يا أخي تخطب مكاني، فهذه بالمئات. كذلك السجن العام مرات عديدة ألقيت به محاضرات بطلب من مدير السجن. الإصلاحية طلبوا أستاذ يتبرع، ما عندهم فلوس، فمحاضرتين في الأسبوع كنت أروح لمدة سنتين. و قوة الطوائر الخاصة هنا في مكة أيضا ألقيت فيها محاضرات، قوة أمن الحرم جاي هنا شرطة، فوج التدريب مرات متعددة، مساجد ما قلنا هذه، وطبعا محاضرات على مدرسة القرآن في الرصيفة، فالمحاضرات كثيرة. أما الندوات في الجامعة فأيضا كثيرة جدا.
جميل دكتور الله يحفظكم، أبنائك لديك أبناء دكاترة و...
والله أنا عندي 7 أبناء و9 بنات.
ما شاء الله،
7 أبناء و9 بنات. فالأبناء لأن أنا زوجت يعني عام 61، وتوفيت لما جيتني هني الماجستير، هي كانت توفيت الله يرحمها، عن 8، 3 أولاد كبار و5 بنات. فالكبار هذول كلهم أخذوا الدكتوراه، الكبير في التفسير في البحرين، والثاني في أصول الفقه في الرياض، والثالث أخذها من داغستان في الفلسفة، ما يسموها شرع وقانون ويسموها فلسفة. أما لما تزوج زوجة ثانية وجيت إلى هنا أيضا جاءني 8، 4 ذكور و4 إناث. فالذكور هؤلاء 3 الكبار كملوا كلية،
ما شاء الله،
والصغير هذا الآن هو في باقي له سنة،
ما شاء الله،
والحمد لله كلهم يحفظون القرآن كاملا،
ما شاء الله،
الأولاد يحفظون القرآن كاملا ويدرسون القرآن.
وهل تعلم القرآن عندك أو كان في المسجد؟
لا في الحرم،
في الحرم ما شاء
كلهم
الله.
في الحرم
ما شاء الله تبارك الله.
والبنات 7 منهم تزوجوا يحفظون القرآن كاملا،
ما شاء الله
وبقي عندي 2 صغيرة 15 سنة والثانية 13 سنة
ما شاء الله. دكتور الله يحفظك، الأمان اللي يتمناها الدكتور ياسين؟
والله يا أخي الأماني يعني أنا أماني ما فيه، ولكنه حقق الأماني. أول أمنية أريدها هي أن حسن الخاتمة، الحمد لله، يعني عشنا عيشة ممتازة خاصة في هذا البلد الطيب المبارك، يعني احترمنا احترام كبير، لأنه الحمد لله أنا ماشي مضبوط، هاي صار لي هنا 19 سنة مدرس، ما أخذت إجازة يوم واحد
ما شاء الله.
إلا قبل كم شهر صار عملية في الفم، أخذت يومين فقط
ما شاء الله.
ولا غبت يوم واحد عن الدراسة، ولا غبت يوم واحد عن الدراسة، والحمد لله يعني أموري ماشية طيبة ومرتاح جدا، وأولادي على أحسن ما يقول،
الله يزيد وبناتي
الحمد لله أحسن ما يقول.
دكتور الحكمة تتمثلها؟
والله الإخلاص في العمل، الإخلاص في العمل والتفاني في حب الطالب. أنا درست يعني على أساتذة أصول التدريس، فالحكمة عندهم أن تدخل قبل قلب الطالب قبل الفصل،
نعم،
تدخل قلب الطالب قبل الفصل.
نعم.
فلذلك والحمد لله يعني إذا ضوني مادة الطلاب يفرحوا، لأني أنا وقت ما أضيع وما أخرج من الدرس إلا فهموا كلهم، و ما أدرسهم أشياء نظرية إلا في كتاب، وكتاب بيدي أيضا
ما شاء الله.
يعني بعض الناس يدرس بدون كتاب، عنده قابلية يدرس بدون كتاب، هذه قابلية موجودة عندي، ولكن يضيع على الطالب بعض الكلمات اللي ما يفهمها.
نعم.
أنا هذه ما أرضاها.
جميل.
أقول صحيح صجعت 20 سنة 19 سنة أدرس فحفظت المادة، لكن كيف الطالب أناقشه في كل كلمة حتى يمشي؟ فالإخلاص في العمل هو أهم شيء، وأهم شيء منه أن تأكل حلال. يعني أنا أقول للطلاب وهذا أكره عليهم دائما، إياكم الحرام، لقمة واحدة في الحرام تكون في بطنك نار. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. أقول لهم هذا اليتيم إذا تأكل أمواله تستطيع ترجع له إياه بعدين، لكن تأكل أموال الدولة من يسامحك؟
صح،
من يسامحك؟ من شلون تتخلص؟ فكثير من الأساتذة مع الأسف ما يهمه أنهم ما يحضر الدرس أو يقصر في الدرس، يعني
مفترض أن يكون القدوات،
إيه لازم. فأنا أقول لهم الله يعينكم، الله يكرم على بعض الأساتذة الذين لا يداوم، أنتوا انظروا إلى الإخلاص وإلى التفاني في العمل وإلى أن تأكلوا الحلال، إياكم والحرام. وكثير من الناس يسألوني أقول له أنت تشتغل؟ يعني سألتني وحدة قالت أختي تزوجت فلما تزوجت كانت عند الكوافير، لما جاء القاضي حتى يوقعها، فأنا وقعت مكانها، والآن هي مع زوجها مشاكل
الله
وضرب، والله هي تضربه ويضربها. قالت يعني هيكون هذا السبب أنه أنا وقعت مكانها؟ قلت لها خليني نجي بالقضية من الأول. زوجها إيش اشتغل؟ قالت اشتغل بالبنك. قلت بنك أي بنك؟ قالت مدي أهل الرياض، يعني بنك ربوي. قلت هاي المشاكل من هنا، لأنه كله حرام.
صحيح،
لأنه كله تأكل حرام.
صح.
فلذلك هذا الحرام ما يبقي ولا يذر، ما يخليك ترتاح أبدا. وحتى إذا عندك فلوس يمحقها، يمحق الله في الربا ويربي الصدقات. فلذلك الحرام هذا أكبر مشكلة. فإذا أنا أحذر طلابي منه.
جميل دكتور، ثلاث باقات ورد لمن تحب أن تهديها؟
نعم،
ثلاث باقات ورد لمن نعم. تحب أن تهديها؟
والله يا أخي يعني أنا شفت هنا في هذا البلد أحسن من تهدي له الهدية والدعاء هو الشيخ بن باز. الله كان رجل مخلص، كان رجلا مخلصا وكان ورعا. يعني شفنا مفتين هنا ويفتي جزاه الله خير، ولكن ينقصه الورع، يعني يستعجل. لكن شيخ بن باز ما كان هذا. ثانيا الشيخ عبد الله عمر نصيف ما اشتغل في مكان إلا عمره،
ما شاء الله
ما اشتغل في مكان إلا وعمره. وثالثا وأولا هو الشيخ عبد العزيز السامرائي، شيخي وأستاذي في العراق، هذا هو الذي أستطيع أن أهدي له أولا وآخرا.
الله يجزاك.
فهو الذي علمنا، وهو الذي علمنا السلوك، علمنا كيف نمشي مع الناس، كيف نخلص بالعمل، ويعني حقننا العلم حقن، شو انت يعني تعبير هذا. لذلك يستحق منا كله،
يستحق. نعم. في نهاية هذه الحلقة دكتور، أنا سأترك لك الكاميرا وتختم الحلقة بما تريد أن تختم، وهؤلاء المشاهدين الآن ينتظرونك.
بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة هي مفاجأة بالنسبة لي، لأنه ما كان إنسان حظ شيء، ولكن أنا أقول أنه أهم شيء طلب العلم. والإنسان الذي يجد وظيفة ويجد طلب العلم لا بد أن يتقدم إلى طلب العلم، وطلب العلم هو رضاء الله تعالى، وطلب العلم هو أن تشعر بأنك مع الله، لأن العلم قال الله وقال الرسول. فلذلك تتفانى في طلب العلم، تتفانى في خدمة الطالب، لأن الطالب هذا هو الذي سيأخذ عنك والذي سينفعك. إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فهذا الطالب نعمة عظيمة عليك، أنه هو راح يشفع علمك، راح يشفع جهدك اللي أنت في قلبك. فأين تجد هذا؟ فلذلك أنا أقول للأساتذة في كل مكان: اهتموا بطلاب العلم، اهتموا بطلاب العلم، علموهم، ربوهم التربية الصحيحة، التربية النافعة، كونوا أنت قدوة لهم، كونوا أنت قدوة لهم يعني في إخلاصكم في العمل. لا تضيع الوقت تجلس في الفصل وتتكلم في كلام ليس له معنى أو ليس له واقع أو لا ينفع الطلاب. لا، خلي كلامك ولو كان خارج الدرس، لكن فيه فائدة، فيه نفع، يستفيد الطلاب منه، يستطيع أن يتذكروك بعد موتك بأنك عملت كذا وقلت كذا، كما قلنا الآن عن الشيخ عبد العزيز الله يرحمه، كيف كان جهده، كيف كان عمله، لماذا الآن نذكره وكثير من أساتذة يعني درسونا ما كان هكذا، ما كانوا مثل هذا الشيخ، لا نذكرهم هكذا. فلذلك أنا يعني أهيب بإخواني الأساتذة المدرسين أن يهتموا بالعلم، ويهتموا بالطالب، ويهتموا بالكتاب الذي يدرسونه حتى يكون سهل. كثير من الطلاب يدعون على أساتذتهم، والله الذي لا إله إلا هو، أنا رأيت أستاذا يقول: أنا أمر بطلابي ما يسلم علي. هذا عجيب، هذه والله ما مرت من طالب إلا يقبل رأسي. ليه؟ لأنه وجد الإخلاص، وجد العمل، وجد هذا. فلذلك يا أخي تهتم بالطالب، تصحيح لابد تصحح صح، ما تظلم الطالب، لا تظلم الطالب، لأن الطالب خصيمك يوم القيامة. هذا الطالب يتعب ويدرس ويحفظ وأنت ما تصلح، تعطي درجات هكذا، هذا حرام هذا حرام. كثير من الطلاب يدعون على الأساتذة، ما هو السبب؟ السبب في الدرجة، ما يحصل درجة. وإذا جاء يا أخي انقلني إلى أستاذ آخر ما يرضى، فهذه مشكلة كبيرة يا أخواننا. والجامعات عليها أن أيضا تراعي هذا، عندنا الأستاذ مسؤول غير مسؤول، هذا غلط، هذا غلط، لابد تشوف التصحيح مع الطلاب. أنا جاب لي رئيس القسم قال لي شوف لي هذا الطالب كم حقه وهذا الطالب كم حقه، طالب ماخذ 48 طالب 84، شوف مقلوبة. فالطالب اللي ماخذ 48 هو حقه 84، أعطاه 48، وذاك اللي يأخذ 84 يأخذ 48. والله يا الظلم.
بس الظلم. هذا الآن دكتور هي وصية وليست خاتمة حلقة.
والله يا أخي أنا لأني أتألم على الطلاب لأنه أحباب الطلاب، والله أحبهم أدعي لهم كما أدعي لهم.
وقت الحلقة انتهى فلا بد أن نختم الحلقة.
نعم
نعم، وقت الحلقة انتهى ولا بد أن نختم الحلقة.
يعني ماذا تريد؟
بما تريد أن تختم بها الحلقة،
يعني در يعني محاضرة ولا إيش يعني؟
لا أبدا، المشاهد الآن يشاهدونك، اختم الحلقة وإلى اللقاء، أنت مذيع الآن.
نعم نعم، في ختام هذه الحلقة أسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا من الذين بروا آباءهم فتبرهم أبناؤهم، وأن يجعلنا من الذين ربوا أبناءهم تربية صحيحة واستفادوا منهم في هذه الحياة الدنيا.
اللهم
آمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حبيب القلوب سمير السهر،
سلام على ليله مذ بدا محياه يزهو كضوء القمر،
سلام على ليله مذ بدا
محياه
يزهو كضوء القمر،
فأهلا وسهلا بشهر الصيام،
فأهلا وسهلا بشهر الصيام،
وشهر التراويح شهر العبر،
وشهر التراويح شهر العبر،
سلام على شهرنا المتبر.